من أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق. كان الكلام في الاعتراضات الموجهة إلى صاحب الفصول رحمه الله على ما ذكره من الواجب المعلق، وهو هذا الاعتراض ما ذكره بعض أهل النظر من المعاصرين للمصنف رحمه الله، وقيل بأنه هو المحقق الشهير السيد محمد الإصفهاني، وهو من أعاظم تلامذة الجد السيد الشيرازي، وقيل بأنه ذلك البعض هو المحقق النهاوندي صاحب كتاب تشريح الأصول، كتاب أصولي للمحقق النهاوندي. وكيف كان؟ فإنه قاس الطلب والبحث في التشريعيات، قاسه على الإرادة في التكوينيات. ومقدمة ينبغي استذكار الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، فإن الإرادة التكوينية عبارة عن أما يكون لها طرفان هما المريد والمراد، وتعلقت إرادة المريد بنفس فعله فعل المريد، لا أن تكون متعلقة بفعل شخص آخر. والإرادة التشريعية عبارة عما يكون لها ثلاث أطراف، هي المريد والمراد والمراد منه، والإرادة تعلقت بفعل شخص آخر. وعلى كل، فإن المحقق النهاوندي رحمه الله قد قاس الإرادة في التشريعيات على الإرادة في التكوينيات، وحاصل اعتراضه في المقام على المعلق الفصولي أن كل عاقل وكل مولى إذا أراد أن يحقق عملا ما في الخارج فأول خطوة يخطوها تصور ويحاط ذلك العمل بجميع أجزائه وشروطه الدخيلة فيه في ذلك العمل، ثم الإحاطة بأطراف ذلك العمل كي يصدق بالفائدة والغاية والهدف، ثم يزداد ثم يستعقب ذلك ثم يستعقب ذلك الشوق والاشتياق تجاه ذلك العمل إلى أن يزداد ذلك الشوق شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى حد الشوق المؤكد، الشوق المؤكد المحرك للعضلات بحد وبدرجة، إما أن تنعقد الإرادة في نفسه ويقوم بالعمل في الخارج مباشرة وبنفسه، أو أنه يأمر بذلك العمل شخصا آخر ويحرك الغير بطلبه وبعثه إياه، يحركه تجاه ذلك العمل. هذا الترديد يبدو واضح، أنه بنفسه إذا قام الإرادة التكوينية، إذا طلب شخصا آخر وبعث شخصا آخر في الإرادة التشريعية. ونتيجة هذا الكلام أن الطلب والبعث في التشريعيات المعبر عنه، أي عن الطلب أو البعث أو الإيجاب المعبر عنه بالإرادة التشريعية، هي بإزاء الإرادة التكوينية. فكما بعد ما جعل الإرادة التشريعية بإزاء الإرادة التكوينية، لأنه بين هذه الخطوة، أنه أول خطوة، أي عاقل أي مولى إذا أراد أن يحقق عملا كان مولى عرفية أم كان مولى حقيقية، يقول ما تفرق، إذا أراد أن يحقق عملا ما عليه هذه الخطوات، كان مولى عرفي أم كان مولى حقيقي، يعني كان الإرادة المنعقدة في النفس تجاه المراد، تجاه العمل المراد، العمل المطلوب، كانت تكوينية أم كانت تشريعية. بالتالي الإرادة التكوينية في هذه الخطوات وفي هذه المقدمات هي بإجاء منه، بإجاء الإرادة التشريعية هي بإجاء الإرادة التكوينية. الآن راح يبدأ بالقياس، راح يقيس، المقيس عليه الإرادة التكوينية، المقيس الإرادة التشريعية اللي هو ما نحن فيه الطلب والبعث أو الإيجاب. فكما أن الإرادة في التكوينيات لا تنفك عن المراد ويستحيل أن تنعقد الإرادة في النفس ملآن بينما المراد يوجد ويتحقق في المستقبل، بل الإرادة لشيء هو المراد في التقنية. الإرادة للشيء هو المراد. نعم الاختلاف بينهما من حيث الرتبة، فإن رتبة المراد متأخرة عن رتبة الإرادة. لا الاختلاف من حيث الزمان، زمانا هما متحدان، الإرادة التكوينية والمراد. لا الاختلاف من حيث الزمان، وإلا لزم انفكاك المعلول عن علته التامة، لزم تخلف المعلول عن علته التامة على أساس أن الإرادة التكوينية كما عرفوها هي الجزء الأخير من العلة التي تتحرك بها العضلات نحو العمل المراد، فلا يعقل انفكاك زمان وجود المراد عن زمان وجود الإرادة، وإلا يلزم تخلف المعلول عن علته التامة، وهو كما ترى. فكما أن الإرادة في التكوينيات لا تنفك عن المراد، فكذلك الطلب والبعث والإيجاب في التشريعيات يستحيل انفكاكه عن المتعلق والواجب، بمعنى أن يكون الوجوب والبعث فعليا وحاليا، بينما الواجب والانبعاث وما بعث إليه استقباليا. وإن شئت فقل لا يعقل، أو قبل فإن شئت، فالنتيجة أن الوجوب والواجب إما أن يكونا فعليين معا، وإما أن يكونا استقباليين معا، ولا يعقل أن يكون الوجوب والبعث حاليا والمتعلق والواجب والمنبعث إليه استقباليا. وإن شئت فقل لا يعقل
أن يكون التحريك فعليا والتحرك استقباليا. البعث عطف يعني لا يعقل أن يكون البعث والبعث فعليا والانبعاث استقباليا. التأثير فعليا والتأثر استقباليا. العلة فعلية من كل عطف على ما كيف يمكن او لا يعقل ان يكون العلة فعلية والمعلول استقبالية. فمن قياسه ذلك البعث الإرادة في التشريعيات على الإرادة في التكوينيات خلص إلى أن الواجب المعلق أمر غير معقول. يعني كيف يكون التحريك فعلي والتحرك استقبالي؟ العلة فعلية والمعلول استقبالي، والحال أن المعلول لازم لا يتخلف عن علته زمانا. هذه خلاصة فكرة المعترض في المقام على الواجب المعلق الفصولي. إلا أن المصنف رحمه الله ناقش إشكال هذا البعض بعض أهل النظر بما يرجع إلى أمرين ووجهين. الأمر الأول المناقشة في المقيس عليها، وهي الإرادة التكوينية. والأمر الآخر المناقشة في المقيس، وهي الإرادة التشريعية وبيان أن القياس مع الفارق. كيف تقاس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية؟ أما الجواب الأول فإنا نمنع امتناع واستحالة انفكاك الإرادة في التكوينات عن المراد، بل أن الإرادة في التكوينات كما أنها مما تتعلق بأمر حالي وفعلي ولا تنفك عن المراد زمانا، بل في بعض المواد هكذا الإرادة التكوينية لا تنفك عن المراد زمانا. ليش؟ لأنها متعلقة بمن؟ بأمر حالي وفعلي، ليس أمر متأخر استقبالي. فكذلك أنها تتعلق بأمر متأخر استقبالي وتنفك حينئذ، يعني الإرادة وتنفك حينئذ عنه عن المراد زمانا، وتنفك حينئذ عن المراد زمانا كما إذا تعلقت إرادة المريد بالمسافرة في الصيف نحو بلاد الشام مثلا. تلاحظ المراد وين؟ في الصيف، بينما هو الآن في أيام التحصيل وليس في أيام الصيف. كما إذا تعلقت إرادته بالمسافرة في الصيف نحو بلاد الشام مثلا، فيصير المريد فعلا بمن؟ بصدد مقدمات السفر وتحصيل معداتها. من يصير بصدد المقدمات وتحصيل معداتها؟ من الحال الحاضر. فلولا تعلق الإرادة من الآن بالمسافرة بعدا لما صار المريد فعلا بصدد المقدمات وتحصيل معداتها. فلا شبهة في أن الإرادة في الأمور التكوينية قد تتعلق بأمر استقبالي، والدليل والبرهان على هذا المقصد هو الوجدان. فإن الوجدان حاكم بأن الإرادة في التكوينات قد تتعلق بالأمر الاستقبالي إذا كان المراد بعيد المسافة وذا مقدمات كثيرة بحاجة إلى أمد ومضي زمان. فإن إتعاب النفس في تحصيل تلك المقدمات ليس إلا لأجل تعلق إرادته بما بعد أمر بما لا يحصل إلا بها في تلك المقدمات. فإن تحصيل العلم ومطالعة الدرس ومشقاته وإتعاب النفس في تحصيله ليس إلا لأجل ماذا؟ ليس إلا لأجل الوصول إلى المراد، وليس إلا لأجل تعلق إرادة طالب العلم بمن؟ بتحصيل العلم في الزمان المتأخر. وبالجملة فإراداتنا التكوينية تنفكوا عن مراداتنا المنوطة بتمهيد مقدمات ومضي زمان. وعلى هذا فإنكار فانفكار الإرادة فإنكار تعلق الإرادة التكوينية بأمر استقبالي وإنكار انفكاكها عن المراد خبر فإنكار ذلك إنكار لما هو أمر وجداني. يعني إنكار لما هو الوجدان. وجدانا نحن نرى أن إراداتنا تارة تتعلق بأمر حالي، نعم، فلا تنفك الإرادة عن المراد زمانا، وأخرى لا، أحيانا تتعلق بأمر استقبالي، لذا نسعى إلى تحصيل المقدمات، نتعب الناس، نتحمل النشاط، نتحمل الصعاب، ليس إلا لأجل أن الإرادة قد تعلقت بنا، قد تعلقت بما لا يحصل إلا بها. هذا وجدانا نحن نحس بهذا الأمر. فإنكار تعلق الإرادة في الأمور التكوينية بمن بأمر استقبالي إنكار بما هو الوجدان. هذا حاصل ما أجاب به المصنف رحمه الله في الجواب الأولي. قال: ثم أنه ربما حكي عن بعض أهل النظر وقولان للمحشين في تعيين البعض من هو. بعضهم يقول الشيخ محمد الاصفهاني اللي هو من أعاظم تلامذة المجدد الشيرازي، أيضا كان من أهل العصر للشيخ الآخون، وبعضهم يقول هو المحقق النهاوندي، وإن كان أكثرهم على أن المراد منه المحقق النهاوندي في كتابه تشريح الأصول. حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، وهذا حسب التعداد اللي عددناه في الدرس السابق الاعتراض الرابع، وهو أن الطلب والإيجاب والباعث إنما يكون بإداء الإرادة التكوينية. فقاس الإرادة التشريعية اللي هو المقيس على منه المقيس عليه على الإرادة التكوينية، إنما يكون بإداء الإرادة يا إرادة المحركة للعضلات نحو المراد. فكما يقول فكما أن الإرادة في التكوينيات يستحيل انفكاك عن المراد، أن يستلزم تخلف المعلول عن علته حسب التعريف اللي عرفوا به الإرادة التكوينية أنها الجزء الأخير من العلة. الجزء الإرادة التكوينية عرفوها الجزء الأخير من العلة، فإذا كان كذلك لا يمكن تخلفها عن زمانا عن المراد. قال: فكما لا يكاد تكون الإرادة في التكوينيات منفكة عن مراد، فليكن الإيجاب وين في التشريعيات البعث الطلب المعبر عنه بالإرادة التشريعية إرادة المولى عز وجل، فليكن الإيجاب والطلب والبعث غير منفك عما يتعلق به اللي هو المراد. فكيف فوجه سهم اعترافه الى المعلق الى المعلق الفصولي. فكيف يتعلق الإيجاب الطلب البعث ها الفعلي الطلب الفعلي الإيجاب الحالي كيف يتعلق بأمر استقبالي وهو الواجب وهو المنبعث إليه؟ يعني كيف يمكن أن يكون التأثير فعلي والتأثر استقبالي؟ كيف يكون التحريك فعلي والتحرك استقبالي؟ كيف تكون العلة فعلية والمعلول استقبالي؟ فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا حالا نحو أمر متأخر كما هو الحال في الواجب المعلق الفصولي. فخلص رحمه الله إلى أن الواجب المعلق أمر غير ممكن غير محصول. قلت مناقشة صاحب الكفاية لذلك البعض الذي هو المحقق النهاوندي على أكثر بيان المحشي، قلت فيه أي فيما أفاده نظر تأمل. هذا هو الجواب الأول أو الوجه الأول. الجواب الثاني يأتي في المستقبل، في مستقبل كلامه القريب، قوله هذا مع أنه، صيغة هذا مع أنه، نقول أن الإرادة. فالجواب الأول مناقشة الناوين مناقشة في المقيس عليها وهي الإرادة التكوينية. نمنع أن الإرادة في الأمور التكوينية لا تنفك ماذا؟ لا تنفك عن المراد. أن الإرادة تتعلق، الإرادة في الأمور التكوينية تتعلق بأمر متأخر استقبالي كما تتعلق بأمر حالي، وهو أوضح من أن يخفى على عاطل فضلا عن فاضل. هذه الصيغة كما يذكر بعض الأعلام أنه إشارة إلى أن دليله برهانه الوجدان. هذا اللي أنا قربته والبرهان على هذا المطلب هو الوجدان، فإن الوجدان يحكم. الإنسان بوجدانه يرى أن إراداتنا أساسا تتعلق بأمور حالية فلا تنفق عن المراد زمانا، وأخرى تتعلق بما بأمر استقبالي فتنفق زمانا. لذلك نسأل المقدمات ونتعب أنفسنا ونتحمل الصعاب والمشاق، كل ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل أن إرادتنا قد تعلقت بما لا يحصل إلا بها. لو أن إرادتنا متعلقة بأمر حالي لا لما كنا نتعب ولما كنا نتحمل هذا التحمل. يقول أوضح من أن يخفى، يعني يقول نرجع للوجدان بتعبير آخر يعني بلسان آخر، نرجع للوجدان نرى أن الإرادة الأمور التكوينية تتعلق بما بأمور استقبالية. بداهة ضرورة أن نتحمل المشاق في تحصيل المقدمات، بس وين هذا؟ فيما إذا كان المراد الأصلي المقصود، يعني بالمقدمة بالمقدمة إذا كان المقصود بعيد المسافة. المراد بالمسافة هنا المعنى اللغوي، ليس المسافة خصوص ينفرح حتى ينفرد إلى قضية الحج وأمثال ذلك، يعني مو الطريق، لا، وإنما المسافة بعيد، يعني تحقق المراد تحقق بالمقدمة في المستقبل ليس الآن، لكن ذاك ما يتحصل إلا عن طريق مقدمات وطي زمان. يقول فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثيرين مؤونة. يقول أن تحمل المشاق ليس إلا لأجل تعلق إرادة المريد به بذلك المقصود المتأخر بذلك بالمقدمة المتأخر وكون المريد مريدا له لذاك المقصود قاصدا إياه ذلك المقصود لا يكاد يحمله يعني يخليه انه يسعى على لا يكاد يحمله على التحمل الا ذلك وهو المراد المتاخر الاستقبالي الذي لا يحصل الا بهذه المقدمات فانكار تعلق الاراده التكوينيه بامر استقبالي انكار لما هو واضح وغير خفي على كل عاقل فضلا عن فاضل زين ما منشأ توهم او ما منشأ ذهاب ذلك البعض المن الى هذا الاعتراف ما الذي اوقع ذلك البعض في ان يقول بمن في ان يقول بان وجوب والطلب بأن الإرادة في الأمور التكوينية يستحيل انفكاكها عن منه عن المرادي شو اللي خلاه الباعث على ذلك ولعل الذي أوقع ذلك البعض بعض أهل النظر في الغلط والاشتباه بحيث اشتبه في نظر المصنف هذا يعد اشتباه بحيث اشتبه وحكم لأن الإرادة التكوينية يستحيل انفكاك عن المرادي ما قرع سمعه يعني ما سمعه من تعريف المشهور بالإرادة حيث أن المشهور عرفوا الإرادة بالشوق المؤكد بهذا الوصف المحرك استفاد ماذا؟ التحريك الفعلي المحرك للعضلات نحو المراد وتوهم وزعم ان تحريكها الفعلي نحو المتاخر مما لا يكاد كيف يمكن التحريك فعلي والتحرك استقبالي يعني يكون فعلا بعد يتحرك فاذا يتحرك هو معناه شنو ذاك المراد راح يحقق فكيف يكون المراد استقبالي والإرادة منعقدة في النفس الآن في الحال الحاضري فمن هذا زعم ماذا أن الإرادة إذا انعقدت في النفس الآن في الحال الحاضر فالمراد أيضا يكون ماذا يكون الآن وغير منفك عنه زمانا وقد يقول والحال والحالية والحال أن ذلك البعض قد قتل يعني الآخر رح يجي هنا رحمه الله يقول أنه قد قتل عن بيان حقيقة تعريف الإرادة ومراد المشهور من الإرادة فإنا بإمكاننا أن نفسر التعريف ونترجم التعريف بمن ببيانين وتفسيرين التفسير الأول إبين بقول هذا وقد غفل عن أن كونهما محركا والبيان الثاني والتفسير الآخر بقوله بعد أربع أسطر بل مرادهم مراد المشهور من تعريف الإرادة ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجواب الثاني اللي هو هذا مع أن